نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم صديقي المستمع، سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثالث من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر اللاويين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر اللاويين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. قرأنا في الأصحاحات الأولى من سفر اللاويين عن القرابين الخمسة التي كان ينبغي لبني إسرائيل أن يقدموها لله في العهد القديم، وكان كل قربان من تلك القرابين يعلم بني إسرائيل درسا مهما في حياة القداسة، ولكن تلك القرابين لم تكن كافية في ذاتها، بل كانت تشير إلى الكفارة الكاملة والأخيرة التي تكفي للتكفير عن كل من يؤمن بها، وهي كفارة يسوع المسيح. وفي حلقة اليوم سنتعلم عن أهم يوم في السنة عند بني إسرائيل، وعن أهم ذبيحة كانت تقدم قبل مجيء المسيح وموته على الصليب. نترككم أعزائنا المستمعين مع درس قيم وجديد من سفر اللاويين، ابتداء بالأصحاح 16 والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد قرأنا في الأصحاحات السبعة الأولى من سفر اللاويين عن أنواع القرابين التي أمر الله بني إسرائيل أن يقدموها له، وقد رأينا أنه كانت هناك خمسة قرابين في العهد القديم، وهي المحرقة وتقدمة الدقيق وذبيحة السلامة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ثم قرأنا في الأصحاحات من الثامن إلى العاشر عن مسح هارون وبنيه للخدمة الكهنوتية وابتداء خدمتهم. ومع أن ابني هارون نداب وأبيه كانا كاهنين، فإن الله عاقبهما بالموت بسبب عدم التزامهما بوصاياه. وقد قرأنا في الأصحاحات من الحادي عشر إلى الخامس عشر عن الأحكام المختصة بالأطعمة الطاهرة والنجسة والتطهر بعد الإنجاب والتطهر من البرص والتطهر من إفرازات الجسد. والآن نأتي إلى الأصحاح السادس عشر من سفر اللاويين، فنقرأ عن يوم مهم جدا عند بني إسرائيل يعرف بيوم الكفارة. فنحن نقرأ في العدد الأول: وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب وماتا. ولعلك تذكر عزيز المستمع حادثة موت ابني هارون. فنحن نقرأ في الأصحاح العاشر من سفر اللاويين: وأخذ ابنا هارون ناداب وأبيه كل منهما مجمرته، وجعلا فيهما نارا، ووضعا عليها بخورا، وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما الرب بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما، فماتا أمام الرب. ونقرأ هنا أن الرب كلم موسى بعد موتهما، ولكن ما الذي قاله الرب لموسى؟ نقرأ في الأعداد من الثاني إلى الرابع: وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. بهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة، يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده، ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان، إنها ثياب مقدسة، فيرحض جسده بماء ويلبسها. ونرى هنا يا أحبائي أن الرب وضع تعليمات أكثر صرامة فيما يختص بخدمة الكهنة ورئيس الكهنة، فقد نهاهم جميعا عن دخول قدس الأقداس متى شاءوا، وإن تهاون أحد منهم في تنفيذ وصايا الرب فإن عقابه سيكون الموت. قبل أن نتابع تأملنا في هذه الآيات، لنقرأ ما جاء في الأعداد من 29 إلى 34 من هذا الأصحاح، لأنها تعطينا فكرة واضحة عن هذا اليوم، أي يوم الكفارة. ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون، الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية. ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر. وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة، ففعل كما أمر الرب موسى. نفهم مستمعي الأحباء من هذه الآيات أن يوم الكفارة كان يوما خاصا في السنة عند بني إسرائيل، وكان يسمح لرئيس الكهنة فقط أن يدخل إلى قدس الأقداس في هذا اليوم دون غيره للتكفير عن خطاياه وخطايا الشعب. ففي بقية أيام السنة كان الكهنة يقدمون الذبائح، أما في يوم الكفارة فكان رئيس الكهنة هو الذي يقوم بهذه المهمة وحده في قدس الأقداس. لنعد الآن صديق المستمع إلى الآيات من الآية الثانية إلى الرابعة. ففي يوم الكفارة لم يكن رئيس الكهنة يرتدي الملابس الكهنوتية الفاخرة التي قرأنا عنها في سفر الخروج، بل كان يلبس قميص كتان مقدسا ويرتدي فوق جسده سراويل كتان ويتنطق بحزام كتان ويتعمم بعمامة كتان بعد أن يغتسل بماء. وكان أول عمل ينبغي له أن يقوم به بعد ذلك هو أن يقدم محرقة وذبيحة خطية عن نفسه أولا، وكانت ذبيحة الخطية تشير إلى غفران الخطايا، أما المحرقة فكانت تشير إلى تكريس الذات لطاعة الرب. ومع أن هارون كان رئيسا للكهنة فإنه كان خاطئا أيضا أمام الله، لذلك كان ينبغي له أن يقدم ذبائح عن نفسه قبل أن يقدم ذبائح عن الشعب. ومن الواضح تماما أننا نرى في كل ما يجري هنا رمزا جميلا لما فعله يسوع المسيح عندما قدم نفسه كفارة لا لأجل نفسه بل لأجلنا نحن. فيسوع لم يكن بحاجة إلى أن يقدم ذبائح عن نفسه لأنه كان بلا خطية، ولكنه قدم نفسه ذبيحة لأجلنا بوصفه رئيس كهنتنا العظيم. فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 9:11-12: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن رئيس الكهنة كان يقوم بذلك العمل مرة كل سنة، أي في يوم الكفارة. أما يسوع فقد قدم نفسه كفارة لأجلنا مرة واحدة إلى الأبد. ثم نتابع قراءة ما جاء في سفر اللاويين الأصحاح 16 من العدد 5 إلى 8، والحديث هنا هو عن هارون بوصفه رئيسا للكهنة. ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل. إذن كان ينبغي لرئيس الكهنة أن يأخذ تيسين من المعز لذبيحة الخطية ويلقي عليهما قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، وسوف نرى معنى ذلك بعد قليل. أما الآن نقرأ في الأعداد من 9 إلى 16، ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية، ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له، ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب، وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب، ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه، ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء، فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم. لقد ذكرنا قبل قليل يا أحبائي أن رئيس الكهنة كان يأخذ تيسين من المعز لذبيحة الخطية ويلقي عليهما قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل. أما الكلمة عزازيل فتعني تيس النجاة أو كبش الفداء. يقول مفسرون إن الكلمة عزازيل مشتقة من الكلمة العبرية عزل، أي أبعد، وهي تشير إلى الإقصاء التام. ونحن نقرأ في المزمور 113 والعدد 12، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. وسوف نرى لاحقا أن التيس الأول كان يذبح إشارة إلى التكفير عن الخطية، أي من خلال ذبيحة المسيح. أما التيس الثاني فكان يطلق في البرية إشارة إلى انتزاع الخطية وإقصائها بعيدا عن الشعب. وكان رئيس الكهنة يقوم بالعمل وحده في قدس الأقداس، وهذا يشير أيضا إلى رئيس كهنتنا العظيم، أي إلى يسوع المسيح الذي حمل خطايانا وحده على الصليب. وفي يوم الكفارة كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس 3 مرات، فبعد أن يقدم هارون ثور الخطية تكفيرا عن نفسه وعن أسرته ويذبحه، كان يملأ المجمرة بجمر نار من على المذبح من أمام الرب، ويأخذ ملء قبضته من البخور العطر الدقيق، ويدخل بهما إلى ما وراء الحجاب، وكان يضع البخور على النار في حضرة الرب، فتغشي سحابة البخور غطاء التابوت. وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. بعد ذلك يخرج رئيس الكهنة من قدس الأقداس إلى القدس، ويأخذ الإناء الذي به دم الثور من أحد الكهنة، ويدخل للمرة الثانية إلى قدس الأقداس، وكان يرش بإصبعه على وجه الجزء الشرقي من غطاء التابوت، كما يرش من الدم بإصبعه 7 مرات أمام الغطاء. ثم كان رئيس الكهنة يذبح التيس المقدم من الشعب، ويدخل بدمه إلى ما وراء الحجاب، ويرش من دمه كما رش من دم الثور على الغطاء وأمامه، فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل وسيئاتهم وسائر خطاياهم. نرى هنا يا أحبائي أن الله أسس نظام الكفارة هذا على الذبائح والدم لتكون جميعها ظلالا ورموزا تشير إلى يسوع المسيح الذي كان مزمعا أن يأتي. فالخطية فصلت الإنسان عن خالقه، وقد كان يسوع المسيح مزمعا أن يأتي إلى الأرض لكي يفدي البشرية من لعنة الخطية. وكانت ذبائح العهد القديم تهيئ الناس لمجيء الذبيحة الكاملة، أي يسوع المسيح. فالكتاب المقدس يقول إنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، ولكنه يعلن في الوقت نفسه أنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. فالذبائح يا أصدقائي لا ترفع الخطية، بل تغطيها فقط. أما دم يسوع المسيح فيرفع خطايانا. وهذا كله يرينا يا أصدقائي أن الشريعة لم تعطى لبني إسرائيل لكي تبين لهم سهولة الاقتراب إلى الله، بل إنها أعطيت لكي تبين لهم استحالة وصول الإنسان الخاطئ إلى الله. فالله قدوس ولا يقبل بوجود أناس خطاة في حضرته، لذلك لم يكن يسمح لأي شخص بالدخول إلى قدس الأقداس، ولكن الله سمح لرئيس الكهنة أن يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أي في يوم الكفارة. والسبب في ذلك هو أن رئيس الكهنة في العهد القديم كان يرمز إلى رئيس كهنتنا، أي إلى يسوع المسيح. من جهة أخرى، لا يمكن للإنسان أن يأتي إلى الله بأعماله، فالكتاب المقدس يقول إن أعمالنا كالخرق، أي الأثواب البالية التي لا قيمة لها في نظر الله العلي. وقد كانت هذه هي حال الذبائح في العهد القديم، فهي تبين استحالة الاقتراب إلى الله بأعمالنا. لذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. ولكن لأن الله يحب البشر ولا يريدهم أن يهلكوا، أوجد حلا وحيدا لمشكلة الخطية. ولكن ما هو هذا الحل؟ إنه يسوع المسيح. وكم نشكر الله يا أحبائي لأنه أوجد حلاً لمشكلة الخطية، وتبقى مسؤوليتنا هي أن نقبل هذا الحل الذي دبره الله لنا، أي أن نقبل خطته لتخليص نفوسنا. فالحل الوحيد لمشكلة الخطية والانفصال عن الله هي أن نقبل ذبيحة المسيح لأجلنا. فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع من العدد الرابع عشر إلى السادس عشر، فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. ونقرأ أيضا في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر من العدد السادس والعشرين إلى التاسع والعشرين: فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة؟ أجل يا صديقي، فالاستخفاف بيسوع المسيح هو استخفاف بنعمة الله. والكتاب المقدس يقول: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. فمع أن الله يحبنا ويريدنا أن نخلص، فإنه سيدين كل من لا يقبل ذبيحة المسيح. وأحد الجوانب الرائعة فيما يختص بذبيحة المسيح هو أنه قدم نفسه مرة واحدة فقط، فدمه الزكي يكفي لتطهير البشرية كلها في كل زمان ومكان. لذلك يا أحبائي، لم تعد هناك حاجة إلى الذبائح بعد موت المسيح وقيامته من الأموات، ولكنك لا تستطيع أن تأتي إلى حضرة الله دون أن تغفر خطاياك. والطريقة الوحيدة لغفران خطاياك هي أن تقبل يسوع ربا ومخلصا لحياتك قبل فوات الأوان. وهذه هي صلاتنا الدائمة لأجل جميع مستمعينا. سنتابع دراستنا للأصحاح السادس عشر من سفر اللاويين في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
من خلال دراستنا لسفر اللاويين في العهد القديم، نرى بوضوح أن خطط الله لتخليص البشرية كانت موجودة في فكر الله الآب من الأزل السحيق. بعبارة أخرى، فإنها كانت موجودة قبل أن يأتي يسوع المسيح إلى الأرض. وقد تعلمنا أيضا في حلقة اليوم أن نصرتنا على الخطية مضمونة في شخص الرب يسوع المسيح الذي غلب الموتى وقام. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر اللاويين. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني والعددين السادس عشر والسابع عشر: لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة. والحقيقة يا أحبائي، هي أن ذبائح العهد القديم كانت أيضا مجرد ظلال لذبيحة المسيح الكاملة على الصليب. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تدرك أبعاد محبة الله لك، وأن تتجاوب مع هذه المحبة وهذه النعمة باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
ربي في حضنك روحي تستريح وتهدأ، إذ فديت الروح بالدم الكريم. يا حبيب الروح روحي فيك دوما تهنأ، يا هناء الروح يا خلي الحياة. الحميم. يا هناء الروح يا خل الحميم، يا حبيبي يا فدائي، يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. حامي عني يوم تأتي الريح بالموج العنيف، في ظلام الليل ربي واحمني، وأمر الريح وموج البحر طرا بالوقوف، بل تعال يا حبيبي عزني، بل تعال يا حبيبي عزني، يا حبيبي يا فدائي، يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. وجهك المشرق بالنور ضيائي يا حبيب، وعزاء الروح في دنيا العناء، صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب، فيك ترتاح حياتي في هنا، فيك ترتاح حياتي في هنا، يا حبيبي يا فدائي، يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا
هدى. كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.